ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كلامنا في هذا المجلس مهم جدا، ألا وهي مسألة، ألا وهو الكلام عن مسألة الرزق. وفتنة المال وجمعه، وهي مسألة ينذر من يتفكر فيها في هذا العصر الذي علت فيه الأصوات الصخبة أو الأصوات الصاخبة لطلب المال ولو بطرق غير مشروعات. فقد روى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها ماله، من أين اكتسبه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. تدبر هذه العبارة النبوية: ماله، يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فسيكون بحثنا حينئذ على هذه الجملة النبوية من العلم، مسائل تدور حول الاكتساب المشروع والاكتساب الغير مشروع، والنفقة المشروعة بعد الاكتساب، نفقة مشروعة ونفقة غير مشروعة. ونبدأ حينئذ بالمسألة الأولى، وهي أن الأصل في المعاملة المتعلقة بالبيوع وغيرها من الإيجارات والشركات، الأصل في ذلك الإباحة، حتى يأتي دليل يدل على منع تلك المعاملة. هذا الذي قرره أهل العلم فيما يتعلق بالمعاملة. أما بالنسبة للعبادات فالأصل فيها المنع حتى يأتي دليل يدل على مشروعية العبادة. هناك دليل يدل على النهي عن المعاملة، هنا دليل يدل على مشروعية فعل العبادة. وليس معنى ذلك أن العبد يخبط خط عشواء في البيوع فيذهب إلى البنك ويأخذ في إجراء معاملة لا يدري ما هي، فإذا سئل بعد بره من الزمن قال: والأصل معاملات المنع الإباحة، ولا ما أدري، ما شفت فيها ربا، ما شفت فيها شيء محرم. هذا لأن هذا الذي ذهب عنده جهل. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا يجوز أن يخبط في ماله عند الاكتساب خط عشواء ويقول الأصل في المعاملات الحلم، لأنه مأمور أن يسأل أهل العلم بقوله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تشعرون. كنتم لا تعلمون بينات السؤال. المسألة الثانية: كيف طريق العلم بالمناهي الشرعية في البيوع والاكتساب؟ طريق ذلك قسم في الفقه الإسلامي السني السلفي عند الفقهاء في مصنفاتهم، كالاستذكار، كما في الاستذكار وما ذكره صاحب المغني، يسمى بالمعاملات. فلا يجوز أن تقبل على بيع وشراء وتجلس في السوق وأنت ما أحكمت هذا الباب ودرسته. يدل على هذا ما رواه ابن ماجه في سننه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان ينهى الرجل أن يقعد في السوق ولا يتعلم البيع، فإنه إذا لم يتعلم البيوع وأحكامها فإنه قد يتورط في بيوع محرمة. فإذا قال قائل ولكنه جاهل، نقول ولو كان جاهل ألا يخشى هذا الجاهل أن يعاقبه الله جل في علاه لأنه لم يدرس البيوع وتساهل فيها وخطط فيها خطا عشواء أن ينزع البركة للمالك؟ يخطط خطا عشواء، لا يسأل، يفعل في البيوع ما شاء من غير أن يسأل. الضابط عنده في صحة البيع الهوى. فكم من بعض من العامة أجلس مع بعضهم أأتي له بصريح فتاوى العلماء بأدلتها فيقول لا ما في شيء، أو أفتت اللجنة الشرعية في الراجح أو اللجنة الشرعية هناك، ما تجده حريص على التحري. أهم شيء أنه اكتسب، فحبه للمال جعله أصلا أعمى لا يعرف إلا الاكتساب، حرام أو حلال أبوه اكتسب حتى يستمتع بالمال، ولا يدري أن البركة بالاستمتاع بالمال ممن؟ الله. فالمصار عنده مال كثير فرضا كاثريال أرضا، تجد كثير منهم ترى منزوع البركة في ماله، فتجده ينفق على هذا البناء المساجد، تجد يبني مساجد مبتدعة زخارف ليش هذا؟ يخاف أنه ينزع بركة ماله. نادر تجد إنسان ثري ينفق على دعم المباركة السلفية، يخاف أنه البركة نزعت من ماله، تجد وين ينفق. ثم هو نفسه إذا حكى لك قصة تحزن عليه، يقول شوف المال الوثير الكثير والمسكن الفاخر والفراش الوثير، لا أشعر براحة ولا بمتعة النفقة، يشتري لذة الأطعمة كأنها يعني البهيمة تأكل برسي، لا يشعر في نفسه أي متعة لأن البركة نزعت. فإذا ليس الشأن أن ترزق، الشأن أن يبارك لك في الرزق. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس السنة، يعني ليس القحط تعريفا أن لا تمطر السماء، هذا قحط معروف. قال القحط أن تمطر ولا تنبت الأرض، حينئذ لما تنزع البركة من المطر الذي نزل تعرف ذنوب بني آدم أنه لن يستفيد بالمطر، لسبب ذنوبهم نزعت البركة من المطر الذي هو أصل مبارك، سماه الله ماء مبارك، لكن تنزع هذه البركة إذا اقترف ابن آدم ذنوب فتمطر السماء عليهم تنزع البركة. من نزع البركة في المال الذي جاء جدة أخيرا أنه تلفيات بلي حصل حقيقة، نخشى أنه نزع البركة. كم منازل غرقت وسيارات ذهبت ومباني متاجر دخلت فيها المياه وفسدتها ضايع، عما مبارك فما له، نخشى أنه بذنوبنا. يجب الاستغفار حتى ننال بركة رزق الواحد الغفار. قلت استغفروا ربكم إنه غفار، إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرار، يرسلها مدرار لغرقكم، لا تنتفعون لأنه أضاف إلى ذلك أو قرنه بأي شيء. إذن ماء مبارك ليس ماء مدرار يغرق. قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال معين. دل ذلك أن الذنوب تمنع بركة الرزق فترزق من أنت، يعني يكون عندك رصيد ربما في البنك 600 مليون ربما أو 600 ألف فلا تجد متعة، ينزع مال البركة لأن أصل مال السبت غير مبارك فلا تجد له متعة، بل شو من تجد في طغيان زوجة في أمراض في كل ذلك نزع سبب نزع البركة من الله، فلا تجد له أثر في إسعادك إن كنت مما يقترف مخالفات الرزق الطيب. فحينئذ لا بد للعبد أن يطب مطعمه مما يستجابه مما يستفيده من إطعام مطعمه، صلاح الولد وشراح الصدر والبركة في المال والاستجابة في الدعاء. نعم حديث أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة إسناده ضعيف، نعم، لكن هناك حديث مسلم يطيل الرجل السفر أشعث أغبر يرفع يده إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام وملس حرام ومأكل حرام وغذي الحرام فأنما يستجاب لذلك. وقال الله كلوا ما في الأرض حلالا طيبا، هذه الآية تدل يا أيها الناس كلوا ما في الأرض حلالا طيبا، تدل على الأصل في الرزق الإباحة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، الأصل في الاكتساب مما في الأرض الإباحة حتى يأتي ما يدل على التحريم، لأنه ذكر هذا على وجه الامتنان سبحانه تمنع على الناس من خلق لهم في الأرض جميعا. قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان الذي يأمركم بما لا يحل في الاحتساب. هو الشيطان، إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء والتقول الله فلا تعلم. المقول الله بغير علم الإقبال على معاملة هذا عنه، مفاده أنه قال في قلبه أن هذا العمل لا بأس به مع أنه محرم في الباطن ولم يسأل عنه، فصار يطيع الشيطان بالاكتساب، يكتسب على وجه حرام في تزيين الشيطان، لأنه يدعو للفحشاء والمنكر وأن يقول العبد ما لا يعلم ويفعل ما لا يعلم. قال وأن تقول الله ما لا، إذا لا يتنافى أن تأكل من فأرض حلال طيبا مع التحري، فإن التحري هو سبب الرزق الحلال، تحرى في المكسب، اسأل كما قال الله تعالى بكتابه فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا يجب على من جلس في السوق أن يتعلم البيع كما أمر عمر، فليس لأحد أن يعصي عمر محيا ولا ميتا رضي الله عنه، لأن خليفة راشد والنبي قال اقتدوا الذين بعدي، بكر عمر يطع الناس بكر عمر يرشدوا عليكم السنة سنة أخرى راشدين بعدي. عند ابن ماجه نهى عمر عن أن يجلس الرجل في السوق ولما يتعلم البيع، أو يكون مندوب بيعات لشركة يتعلم أيضا البيع، لا ينفذ للشركة بيع محرم وما نفذ لك ولا البيع، نفردك نفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيء لله أدى له الله خيرا، كما جاء في مسند أحمد، جاء في مسند أحمد من حديث علي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، مخلوق مدير الشركة افعل هذا، قل لا حرم الله. إذا علم في قلبي من يقين تقديم أمره على أمر هذا المدير عوره خير من هذا، فقال ما ترك عبد شيئا لله إلا أدى له الله خيرا منه. هذا مجرد نسمع تأتيني قصص الحمد لله، أعرف كم من الإنسان ترك أشياء والحمد لله لله أبدله الله خير منها أضعاف. يعني الذين بنوا هذا المسجد أذكر أنهم كانوا يزقون بالتلفزيونات، فرأى إنسان منهم الرؤيا أو الوالد والدهم الذي كان يرتزق أنه كلما يصلي تعوى، فذهبوا إلى معبر كما حكى لي ابنهم الأكبر يشرفون على المسجد فقد بنوا. نعم قال المعبر لكسب يبدو أن كسبكم فيه ما لا يحب، وهو هذه التلفزيونات تبيعونها يرون الناس عورات النساء فيها، فاستبدلوها بشيء مباح هو الساعات. فلما بدأوا يتاجرون في الساعات واجتهدوا في ذلك ضر عليهم الرزق أضعاف ما كانوا قبل. المقصود أنه هذا ليس مثال واحد فقط، أمثلة كثيرة، لكن هذا الذي استحضره الآن أنه من ترك شيئا لله عبد الله خيرا. قال الله تعالى ربنا أطعنا سادتنا وكبراء ونواتهم ضعفين من العالم ونعلهم نعلا كبيرا، فلا يجوز الإنسان يستطيع سيده في من يسود أو من يسوس في شركة أو شيء في معصية الله سبحانه وتعالى ويبدله الله خيرا على الرزق. المسألة الرابعة لنذكر الآن شيء مما يحضر في الذهن من مكاسب المحرمة، ثم إذا انتهينا من أبرز ما نعرفه ونذكره سنذهب ونذكر أدب الإسلام والسنة المروية عن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة في الإنفاق. هذا أدب مهم تكلم عنه القرآن وتحدثت عنه السنة المروية عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أدب الإنفاق. ويا المسألة الرابعة الثالثة من أبرز البيوع في هذا العصر المحرم التعامل مع البنوك. أتدرون لماذا أقول هذا؟ لأن البنك بما أن الناس كلهم يضعون أموالهم فيها لحفظها فسيكون عندهم ثروة عظيمة طائلة، فيستطيع حينئذ أن يوفر لك السيولة ويجعلك تشبه رجل الأثرياء من جهة أن تكون رأس مال فقدها سيكون عندك 600 ألف راتب بما يسمى بالاستقطاع البنكي. فلا شك أن هذه فتنة عظيمة، قد حذر الله من فتنة المال، فقال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقال وما أموالكم وأولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى لكن من هو الذي يتقرب الى الله ورسوله؟ هذا الآمن وعمل صالح. فالمعاملة الأولى في الاكتشاف التي تحضر الآن في الذهن يعني يسمونه بالتورق الإسلامي، وهو أن البنك يريد من هذا الزبون مال بمال بزيادة في مقابل الدين. فيعرف البنك الواقع في الدولة، وهي أن الذي يعيشون فيها أهل الإسلام، ومهما كان عندهم من النقص في دينهم فيخافون من الحرام من جهة دنيوية على الأقل. يخافون إذا اشترى البيت أو السيارة أو أخذ هذا المال حرام يحصل له مكروه في نفسه فيه، ويسمع ذلك القصص العامة، فصاروا يلجؤون للبنوك التي يقال أن عندها لجان شرعية، لما يسمع فتاوى العلماء ويخافون من الحرام. فصارت هذه البنوك تحتها، فتضع المعاملة المحرمة في قالب إسلامي تزييفا للحقيقة. وأعان على ذلك مشايخ سوء تساهلوا بالفتوى حتى يحسن أن يسمون أو يطلق عليهم مشايخ الرخص، إذ أن صغار طلبة في العلم في باب البيوع يعرفون هذه معاملة ربا واضحة، وإذا تأتي اللجنة الشرعية تقول لا بأس، ثم ترجع للشيخ الفاضل يقول هم تصرفوا. طيب الآن أعلنوا أنهم ينتسبون إليك، لماذا لا تعلن تخطئتهم وتبين براءتك من هذه المعاملة المحرمة؟ قال الله تعالى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وعلى التواب الرحيم، لماذا لا تعلن وتتبرأ؟ وذلك أن الرجل يأتي ويريد مثلا يكمل بناء منزله مبلغ 600,000 يشتري به أو 300,000 حديد لمسلح لمنزله مثلا، أو سيولة 300,000، فيقولون له أنت تريد أي سلعة؟ تخيلا وكذبا كما يقول شيخنا العلامة صالح فوزان، وكلام الشيخ حق، لأنه ذكر لبعض الموظفين مراجعة مدير البنك له وقال هذه عمولتنا إن شئت ولا خرج من البنك، هكذا بعد أن عرف الحق. فيقولون ويضعون سلع وهمية أو حقيقية لكن على صورة تخيلية من حيلة غير إسلامية سبحان الله، فيقولون له تزيينا للمنكر في صورة الحق أي السلع الذي تريده، إما تريد رز أو سمنت أو حديد إلى آخر. يريدون إيش؟ يريدون أن يشتري هذه السلع ويعطوه سيولة ليشتريها ثم يبيعها، والمتصرف كله البنك، فهو البائع وهو الوكيل في البيع. نعم، فيقول أنت تشتري هذا بآجل، مقدار الآجل اللي عليك تعرف كم؟ كم؟ 600,000 يصير عليك آجل، ونبيع لك إياها نحن ب400,000 تصبح في حسابك فضلا، ويعطونه رقم 650,000 في حسابك لما يسيل لعاب هذا التائه المسكين، وكان لا يتخيل أن مثل المبلغ الضخم يدخل في جعبته، فتصيب فتنة الناس. يتحرك عنده ربما مرضى هو واقف بالسيارة عند الإشارة، داعي كوف يسمع برنامج داعي في البيوع المحرمة أو فيه، وخلنا نسأل المعاملة، يأتيه الشيطان أنا يمركم بالسوء والفحشاء والتقرى مثلا، أهل الشيوخ يقول لك حرام، أنت لا المحتاج سوء بعدين يعني سوء الله أكبر رحيم، فيخاف أن يعذب الله يمنع الشيطان السؤال، هذا أنت لعب الشيطان، مع النبي جعل له إشارة في قلبه، فقال صلى الله عليه وسلم الإذن حاكم الصدر، وهو يحس بحركة في قلبه ويقاومها، سبب المقاومة هذه طمع في محرم الله، واللي ترى هذا الحركة في قلبه يجدها فحج عليه، خاصة وهو يعلم أن النبي قال الإثم حاكم الصدر، وقال ابن مسعود الإثم حواز القلوب، فيتجاوز هذا الحجب الذي حماه الله بها، حجب من الحجب العلم فلم يسأل، من الحجب حركة القلب فلم يرعى ولاه طمعا في المال عياذا بالله، ومن الحجب اعتقاد الاضطراب، فتكلمنا على رجل تظن صالح من هيئته، إذا به يشتري بها التأجير منتهى للتمليك، وإذا به يأخذ بكلمة العامة طرق أخاف لا بطل. هذا مقام الطرار، هذه شبهة تعلق بها من الأولى، وسموا الكماليات والحاجيات أنزواها مقام الضرورات، فأباحوا بها الربا أكله. قال مضطر، هل إذا ما أكلت بهذه الطريقة تموت أنت وعيالك؟ لا، تستطيع أن تركب سيارة أجرة، ما بشرط أنك تشتري، ولكن الطمع فيما حرم الله والاستسهال والتساهل عفوا في أمر الله سبحانه. ثم يدخل فيها نفس هؤلاء سوء الظن بالله، هذه من أخطر ما يكون في العقيدة، حيث يقول لو سألت وشيت على أمر الله على أمر الله ما أنا بالعيش، ما عندي سيارة جميلة والناس عندهم، ما عندي فيلا جميلة والناس عندهم، ما أهنى إلا بهذا الطريق، هل هذا حرام؟ أهنى به، أساء الظن بالله ولا؟ لأن الله بين له أنه من أعرض عن ذكره، عرف أن هذا حكمه وذكره في المسألة وأعرض عنه، وش يصيبه؟ ما عيش ظنك، وهو يسيء الظن، يقول لا تصيب من عيش أسعد، لأن أساء الظن بكلام ربي ولا؟ تحسن الظن في رأيه، وأساء الظن بكلام ربه وهو أعلم وأحكم سبحانه، هذا من ضعف الاعتقاد، لو كان ذو اعتقاد، لو كان ذو اعتقاد سلامة، لو كان عنده سلامة في الاعتقاد لعبد رب العباد بترك هذه المعاملة التي فيها شبهة وحرام، واستغني بما عنده، واعتقد أن الله سيعوضه خير، من ضعف له بالله. وحينئذ هذا يدعونا، المسألة تزال في نفسي، لكن من باب الاستطراد، وهي مسألة التورط، يدعون لتأمل الحديث جاء في الأمانة، وأن الرجل ينام النوم فترفع الأمانة من قلبه فيكون أتره في الوقت، إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ أن نعرف سبب انحراف هذا الرجل الذي كان في ماضيه عفيف لا يأكل حتى صار مثل أهل السوق، لا يبالي في الأكل، حرام حلال، مثل أهل السوق، ويحتاج مثل ما يقولون عامة مضطر، السوق كله كذا إلى آخر. قال ابن حجر في بيان قصة الرجل كيف ترتفع من قلبه الأمانة، في تستبد بالخيانة، الله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال بين أن يحملنا وأشفقنا منها وحمل الإنسان إنه كان غلوم جهولا. قصة ذلك أنه كان يجلس مع الخوان للأمانة في عصره، يعني السوق داعس التسوق يجعله يكون علاقات فلان، قصة فلان ويعرف فلان ويتعشى مع فلان، تنشي أمور يعني. فإذا جلس الخوان هؤلاء سرق منهم الخيانة، طبع سرق، كان يقول والله لا بعت كذا، أول ما يفكر في الشيري والإشارة يقول لا بد أن بيحرر حلال ليش كل السوق هذا يبدأ يسرق، أو تنقر فيه نقرة عقد، ثم الثاني نقرة، ثالث نقرة كقطرة تضع صح حتى مهما كان تؤذينا إذا خالط أخوانها، هذا يأتيه بنقرة هذا يأتيه بنقرة، ثم بعد ذلك نجي حاله يتغير لأنه جالسهم، يعني الذي حذر منهم مهما تريد من السوق ما تجالس الجليس السوق يمر في الخيانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتعد وإما تشم منه رائحة طيبة، لو ما تكلم صاحب الصالح فقال في مجلس يسكت حرام ترى أدب وقار وتختلف تأتيك منه رائحة طيبة، فوق هذا قد يتكلم بكلمة طيبة يذكرك بعد الشر قائم في السنة تستفيد، أما الجليس السوء إما يحذيك في حرق ثيابك أو تشم منه رائحة هذه حتى لو ما كلمك ربما تجد عنده في المحل إذا زرته بضاعة محرمة فاقتدي به، أنك تضعف في المجتمع إذا خالطته دون حذر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مروا على دين خليفة. وبعد هذا الاستطراد نعود لمعاملتنا، فيقول مشتري ولي الحديد، الحديد قابع في مكان يمر عليه 600,000 بائع، هو قابع في مكان وإنما يحيله مال بمال بزيادة جمع بينهما سلعة كما قال ابن عباس سلعة وله مال بمال بزيادة، فالبنك يستحي أن يكافح يقول ربا فيضع السلعة وشي الحديد، فيقول خلاص الحديد ومما ما يدل على الربا يقول له أنت كم تجي السلعة كم بس ما في بيع ولا كم تجي السلعة، يقول مثلا 400 في خط طوله حتى يقول 400 بزيادة، فيقول تشتري هذا الحديد 600 عليك، طيب وديع لك هي نحن
بأربعة
وتكون في حسابك، فيكون عليه عجز كم؟ لذا. وأصل هذا الحديد ما انتقل إلى ملكيته، هو فقاعد في مكانه، مع أنه قد خرج أبو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحتاجها التجار إلى سكانها. ومن فروع هذا الحديث معارض السيارات وانتشار بيع العينة في المعارض، اللهم صل على هذه ترى من دلائل النبوة، هذه المعارض تجد عندهم بيع العينة. وقد خرج أبو داود عن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورأيتم بالزرع وأخذتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فيأتي إذا يزوج ولده أو يبني عمارة بيكملها فين المعارض كم تحتاج سيولة؟ 70,000. طيب يعقد العقد عليها كيف؟ يقول خلاص اشتري من هذه السيارة هوندا أكورد تويوتا إلى آخره ب90,000 نشيئة، ولا أشتريها منك في نفس المجلس بكم؟ 70,000 سيف السابق. وقد جاء في حديث عند أبي داود وغيره من باع بيعتين في بيعة فله أوكس هما والربا، قال ابن القيم هذا هو بيع العين. فحين يقول لا يجوز مثل هذا العقد، والسيارة حيلة وإنما راد مال بمال بزيادة. هذا بيع الثاني حين بيع التورق وينا عواره، وكذلك بيع العين حذروا أهل المعارض لا يأتينا عذاب. إن الله قال وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، إذا ما أصلحتم وذهبتم زيارة لأهل المعارض وبلغتموهم هذا تنكروا المنكر وأنتم طلبة علم فنخشى أن يجتاح العذاب، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الثالث الغش التجاري في الأسواق، الغش أصله الكبائر. قال ابن تيمية أي نص فيه ليس منا فكبيرة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم دخل السوق وعلى فيه احتساب وفضيلة لأهل البلديات يسمون المجلس البلدي، ترى فيه لهم فضيلة إذا احتسب، الذي احتسب في السوق والبلدية إذا احتسبوا لهم أجر، لكن هذا من احتسب أكثر الناس ينظرون لها وظيفة، ناهيك عن ما يأخذون بعضهم من الرشاوي نداهم الله ما يخافونه لعن الله راشي مرتشي. فلو احتسب والله يأتيه في الآخرة من 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 الأجر، لأنه أنكر منكر صاحب مراعاة الغش التجاري المندوب أعظم من هذه الرشوة التي لمعت في عيني، أعظم والله شراح القلب وبركة الرزق في الآخرة ترك شيء لله عبد الله خير منه، يعني فيه رزق عظيم. فيأتي يتلاعب بالسلعة يوهم الزبون أن السلعة من مكان كذا، إذا عرف الزبون أن من مكان كذا زهد فيها. كما يحدث في سوق الجوالات يعرف الزبون لو أنها كذا ما يقف، لكن يوهم أن المكان كذا ويقنعه وشوفها حتى الشرك فيها كذا، فيأخذها بالمبلغ الذي لو عرف مكانها وأصلها لم يعطاه. فهذا بيع فقد الشرط حينئذ لو كان عرفيا، فالمعروف عرفا كالمشهود، فما أخذ منك إلا أنه أصلي من بلد كذا فيضعه أنه من بلد كذا ولو لي هنا بالإيهام، فهذا لا شك غش وأكله حرام، عليه أن يتوب ويزكي ماله. أمام النبي دخل في السوق فوجد صاحب الطعام قد وضع الأحسن فوق من الطمام زين وسلمان بعد متغيرة، أمام أدخل النبي يده داخل فوجد الطعام متغير، قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال يا رسول الله صامة السنة. قال مغش فليس منا، هذا كبير وكمان غش، فهذا من الفساد المحرم. وكذلك في باب الشركات فيتلاعبون بالشركة بشروط هي ربا.
يقول هذا رأس مالك صاحبه، يقول يرى مثلا متجره سينهار ويدخل الشريك حيلا، ويستطيع يقول واحد ديني 200,000، أحسن ما حد ديني 200,000 يصلح لي شركته، فيحتاج يدخل الشريك. كم أعطيك سهم؟ تشتري سهم 40%، تشتري سهم يعني ذاك المربح 40%، تجيب 200,000 خلاص تشتري السهم. بعد سنتين أنا لي حرية، أرجع لك 200,000 رأس مال وزيادة مشروط، بزيدك فوقها 100,000 200,000، الصورة شراكة وهي ربا، لأنه إيش اشترط له اشترط له أن يرجع له ماله بعد سنتين زيادة، لكن على صورة شركة. حيلة خرج البطة لا تحتالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحتالوا على الله كاليهود بأدنى الحيل، أتحتال على الله بأدنى الحيل. الرابع قرض جر نفع، وهي مسألة خلافية لكن أرجح فيها قول شيخنا علامة صالح وسام ما يسمى في الجمعية، فيحتاج 600,000 فيأخذ من هذا 1,000 ومن هذا 1,000 ومن هذا 1,000 ومن هذا 1,000 بالدور. وجه التحرير فيها أنه قرض جر نفع فهو ربا، وذلك أنهم لو قالوا لو قال لهم ديني لأحد الأفراد 1,000 قل ما أعطيك، قال ديني 1,000 وقد تجيك السيولة 60,000 تكون في الدور الأول بعد القراءة يكون، فما رد أعطيه لله عداء ليش السيولة، فما أصل عقد الدين لله، فإذا اشترط فيه قرض فإذا اشترط فيه نفع صار ربا لا بركة فيه. هذا أصح الأقوال، أي قرض جر نفع فهو ربا. طيب أما القول بأنه إذا كان النفع عائد إلى المعطي والآخذ فإنه جائز، فنقول الآن كل مسألة ربا مو كلها فيها نفع لهذا ولهذا، من جهة يأخذ الحاجة لنا يقول أكمل للزيادة، فمن قال لنا يعني إذا كان الانتفاع من الجهتين فإنه جائز؟ الربا هكذا انت تقول باثنين طيب. ومن ذلك أيضا القمار في الشركات في الاتصالات أو غيرها، فجمعوا من القمار والميسر جمع عظيم، وقد حرم الله الميسر أولا قبل القمار الربا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تتوبوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله إيش؟ أمين نعوذ بالله، درهم وربا أشد من 60,000 زيادة، الاكتساب أن يضع غيره في البنك 60,000 بعد 60,000 يضعها وبعدين بعد فترة تأتي 10,000 كل سنة، حرام. القمار له صور عديدة في هذا العصر، والميسر حرام، قال الله تعالى من الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ليس معنى الشيطان الأجنبي، فمن صور الميسر المقامرة بالمال أو الغرر هذا بيع التأجير وانت بالتمليك، ترى هذا غرض من أن بيع البيع غرض، فإنه يغامر بالمال مسكين، فإنه يشتري السلعة فإنه يؤجر السلعة 4 سنين، فيقول له أؤجرك السلعة 4 سنين وأملك، نعم، فإذا قال له ذلك قال لا ما لي حاجة، قال أؤجرك فتملكها إذا مكثت 4 سنين بالعقد، ثم الأول يقول لا لما، يقول لأن خلال 4 سنين أسافر لا أحتاج السلعة استأجرها، فيضره ويقول لكن ممكن تملك أو ستملك، حينئذ يدخل في عقد أصلا لا يريده، فإذا أدخله فيه فهو في مغامرة، وتعريف القمار كما يقول المجاهد المغامرة بالمال، المغامرة بالمال غامرة، يقول خلال 4 سنين لو طلت من وظيفتك وتوقفت مثلا عن البيع صار حادث وتوقفت، مثلا الشركات تعطي كم اذا الانسان تعرف نظام الشركات، اذا الانسان مثلا حادث وشل في بيته كم تعطيه فتره؟ تعالج قبل 6 شهور بعد كله خلاص.
ستة
أشهر. بعد كله مع السلامة. طيب صار له الفترة حادث وما صار يورد ليش؟ لمعرض الجميح وغيره من كراشي سنة الراشي نسأل الله يهديهم صار بيعتزير مثل التمرين الأهل وغيره والمعارض كلها انتشر الجوع المحرم انتشار عظيم والمكاسب محرمة حتى ما تشوف في بركة حرايق وسيول تجي ولا تودي سيارات كثيرة اللي بيعتزير مثل كذا طار تمشي كذا في السير لعلها بيع تأجير منتهي التمرين أو مقامرة أو الله أعلم كيف تكلف الأموال. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل بعض لعلهم يرجعوا تلف ثمانه وكان والله مرة ثانية بعض الشيء رخيصة في حال ينتهي لا ما ينتهي تبقاها المرة ثانية فرصة ثانية يجيب قرض ثاني وفتحت معارض عن خبيثة وشي لإصلاح القروض صلت لك القرض عند الراشد دفع لك إياه وتاخذ قرض على قرض ربا في ربا خلصك من قرض الراشد عشان الراجع يعطيك قرض ثاني وهو أقربك على صورة ربنا يسمى الصالات تعرفونها منتشرة دائما يحطون دائما الحمد لله الله سلطني على الإعلانات كل ما يجي عند الصرافة قال فلان فلان الآن صرت ما أشوف ولا واحد مو في إيه إن الناس صاروا يتعاونون طول بنت صارت أو من عكس الحكومة ما عاد يشوف له الكون هذي تسقط تخليص من القروض تخليص من القروض تخليص هو يقع في قروض خبيثة هو نفسه يقع في قروض خبيثة صاحب الصالة خبيثة أو الجهل هذا أحسن أحوال الجهل لكن ما سأل إذا في خبث بالنفس ليش ما يسأل العلماء؟ ليش سهل أكل الناس أسباب الكثرة من غير سؤال؟ والله يقول فسألوا ذا الذكر ولو كنتم ليش؟ لا تعلمون فصارت صور ميسر الآن نقعد معكم العصر لأنكم مسألة مسألة من الميسر المعاصر فمنها بيع التأشير مثل التبريك فعلى فنه غرر كما ذكرنا فيأخذ السيارة إذا انقطع به الحال يأخذ من أمام بيتك ويبيعها وما يعطيك من تقدم مع أنه ما تقدم ما كنت تحتاج للإيجار 4 سنين ليش؟ لكن تريد ايش؟ في تملك فأخذها وما أعطاك ما مضى ولو قال لك استقلال من غير بيع استأجرها تقول ما أدخلت في عقلة تريده وغربك وجعلك تقابر بالمال فدخلت في حديث نهى النبي عن بيع ضرار والله هذه مجتمع البيع كلها تجتمع في فساد الاعتقاد سوء الظن بالله حلال 100% السوق كله كذا ما راهاك العيش شوف سوء الظن بالله يا أخي رزة والله قمحة يبارك الله فيها بحلال أعظم من كون من أطنان الرز بحرام يذهب بلحظة في مرض ولد تعالج طول عمرك لهذا الأموال حرام تعالج طول هذا يقول لك واحد ورون فتيه مستشفى حكومي يلقى في نفسك ما تقتنع إلا بإيش الألمان السعودي كذا ينفق المال لأنه مصاب ببلاء الله تريد في نفسك مع أنه فيه مستشفى حكومي ممكن تعالج لكن يسلط عليه بيدها بركة المال إنه لازم إيش الألمانيا هذه عقوبة مع أنه يقدر يقول جيب لك ورقها أعرف الدكتور الحكومي ما نجانا يعالج ولدك يقول لا أبدا بسافر في ألمانيا ويسافر وبدد ثروة 600,000 كلها كهك حرام بالشبهات حتى صلق عليه وذهبت بركة مال مالي سأظل في ربه يقول لو كسبت مال حلال ما أكسب كل السوق كذا إلى آخر وهذا ليس بعذر لأن الله لما شرع الحلال جعل له طرق شتى سبحانه رحيم رحمن شريعة لا تأتيها الباطل بيديه ولا من خلفها كيف سيظن بالشريعة وهي من لدى الحكيم العليم وهو حليم كريم شيء أظن تقول لا ما في طريقة إلا هذه ولكن النبي دل الإنسان الذي يترك التعفف على حتى الحطب قال لو أن أحدكم يعني ما وجدنا قال ذهب إلى يعني الصحراء وأخذ مجانا بفأسه يكسر الحطب ويحمل في يعني على ظهره ويبيعه خير من أن يسأل الناس أعطوه ولا منعه أعطوه ولا منعه فعلى المسلم أن يحذر هذه البيوع المحرمة كذلك من البيوع التي فيها ما فيها من القمار المستوصف إذا يقول هذا علاج ولدك مجاني هم يقولون الكشف ولا يقولون مع الدواء إذا أعطيتنا 3,000 في الشهر إيه وقد يمرض فيحتاج الزبون إلى 200,000 فيخسر المستوصف 200,000 نعم وقد لا يمرض فيأكل 3,000 فصارت مبررة بالله مغامرة بالماء. نعم، هذا من الميسر حينئذ ما له من يكتسبه. نختم كلامنا ونعدكم إن شاء الله مجالس أخرى نذكر فيها بيوع أخرى للإنفاق. مسألة كم في الإنفاق الآن؟ واللجنة المسألة الخامسة. قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذا أدب الشريعة. وفي الحديث الحسن: حسن السمت والتؤدة والاقتصاد في المعيشة جزء من 24 جزء من النبوة. فرق العلماء أو يفرق بين الاقتصاد في المعيشة الذي خلق الأنبياء وبين البخل. البخل أن تمنع الواجب عرفا، نفقة الولد الواجب تمنع، نعم، وليس تغفل، لأن الإنسان قد يحصل مشاغل وينسى مثلا ما لولده المشاغل عنده. فلا ينبغي الولد أن يعق والده يقول والدي ما ينفق، هل أنت خلقت من فمنعك؟ أنت فرق بعض الأشياء. هذا الأولاد كالشياطين سبق عليهم الشيطان، يأتي ينسى الوالد لشغل ثم يقول والدي لا ينفق عليه. وكذا بعض الزوجات فيهن مكر ولان لا ينفق، هل طلبت منه؟ هذا الكلام، لو طلبت ومنعك الواجب هذا بخل، لأنه قد ينسى، هو براح اللي يفتش الدولاب ويفتش كذا ويفتش، هذا هو وظيفته. وظيفته أنت تخبره بإيش؟ بالطلبات فيذكرها. فعلى المسلم إذا أنفق لا يسرف، لأن المسرف لا يسرف ولا يبذر. قال شيخنا محمد الخضر رحمه الله: والإسراف يتعلق بالمباحات والتبذير يتعلق بالمحرمات. قال الله تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقال في الإسراف: والذين إذا أنفقوا لم يقتروا ولم يسرفوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس في غير مخيلة ولا سرف. والسرف نسبي فبحسب ما عند الإنسان، فلربما اشترى الإنسان سلعة تكون في حقه سرف، في حق غيره نفس السلعة ليس لسرف. ففي الحديث: إن الله إذا نعم العبد نعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده سبحانه وتعالى. ومما يحجم ضرر السرف على الإنسان مخالطة أهل الاقتصاد، فإنه إذا خالط أهل البذخ والسرف صار منهم، والمرء على دين خليل. ومن ابتلي بمرأة مسرفة فإما أن يؤدبها مع الأيام وإلا فليفارقها، وذلك لأنها قد تعطل عن مصلحة دخول الجنة، هي مصلحة عظيمة العبد دخول الجنة. وذلك لأن النبي كان يتعود من المغرم والمأثم، اللهم يعبده مأثم المغرم. قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. فتدخله المرأة وهو لا يشعر في غرامات كثيرة بزعم أنها تريد جفاء منها، وهو لا يحب أن يرى الجفاء إذا ما أعطاها ما تريد. فينبغي أن يصبر على جفائها في مقابل العصمة من نار القبر، فإن نفس المؤمن معلقة بدينه، فعلى المسلم أن يوفي دينه قبل الموت قدر المستطاع، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. طبعا هذه فرق بين من وعد يعطي الدين صبر عارض، وبين من أراد عند الوعد أن لا يعطي. هذا الثاني هو المنافق أو هو الذي في خصال النفاق، وفرق بينهما وشتان، كما وضح ذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري رحمة الله عليه. فحينئذ ما هو الاقتصاد؟ عرفنا البخل والاقتصاد الإنفاق في الحاجة فلا يزيد، إذا زاد صار صرفا، وإذا كان دون الحاجة ومنعه كان بخلا. وليربي ولده على الإرشاد في الإنفاق، لأن هذه تبدأ مع الإنسان فتصبح له سجية وطبيعة أن يشتري كل ما يريد. مثلا كما قال منه ابن الجوزي، قال: لو أنك أريت ولدك كل محبتك يشتق عليك ولكم التأديب، فأعطيه تارة وامسك تارة حتى هو يتعود. فمن ست السوق قال: أشتري هذه أشتري هذه أشتري هذه، لن ترد له طلب. إذا كبر تكبر معه هذه القضية، فيصبح ينفق أكثر من دخله، فيبقى دائما بديون لأنه تعود. بل امنعه تارة واعطيه تارة أخرى حتى لا يكون الولد فيما يصبح كما تحمد عقباه من أن يكبر الإنفاق دون إرشاد أو ترشيد أكثر من الداخل، فيكون العجز بالديون دائما وأبدا، ويكون حينئذ في ورطة مالية ربما عند كثير من الناس تنقص من قدره، وتكون المطالبة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا الأمة قال لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، يعني بالدين لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها إلا للحاجة، كل الأدرى بحاجته وثلثه، فالأصل حسن الظن المسلم. فقد كانت تستدين ميمونة زوجة أم المؤمنين ميمونة، كانت تستدين وتقول إن الله مع الدائن، لأن النبي كان يقول إن الله مع الدائن حتى يوفي رضي الله تعالى عنه، إن الله مع الدائن حتى يوفي عن الدين، ولكن ذلك بحسب الحاجة. ومات النبي ودرع مهرون اليهود كما يهودي كما هو معروف، ولكن كانت النفقة والحاجة تختلف، وإن كان لعسرة فنظرة إلى ميسر. أن هذا جانب أردت أن أبينه أيضا، أنه لا يكون دائما من لم يتيسر له دفع الدين يكون محتال ويكون كذاب ويكون، أنه قد يكون يحصل عرض ما يستطيع به، لكن ذلك كله أمانة بينه وبين الله تعالى، ومن يخل الأمانة فإنه يعرض لجحيم العذاب. فقد روي عن ابن مسعود أن الأمانة تكون ككرة منتهي بالنار، تكون في وعد فينزل فيأخذها، فيصعد فتنزل فيتحرج فيأخذها، والتحرج في سنين لعلها مديدة لابدين بها أحقابا. نسأل الله أن يعصم أنفسنا من تتبع أو ترك التحري في البيع والمكاسب والإرشاد في النفقة، حتى نكون داخلين في قول الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، ولا تجعل يدك مغلولة في عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. اقرأ من جماعة.
بسم الله والحمد لله.